إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. الأمية داء خطير إذا أمسك بلباب مجتمع فإنه ينهكه ويفسده. ولا أعني بالأمية الأمية النقشية، وإنما أعني بها الأمية الدينية. الأمية النقشية وهي المتعلقة بتعلم القراءة والكتابة، وهذه الأمية نحن متأخرون فيها إلى حد كبير، مع أن الجامعات تخصص جهدا كبيرا من جهدها لخدمة البيئة والقضاء على الأمية، والمحافظات بها أجهزة معنية للقضاء على الأمية. مع هذا جميعا، إلا أن الأمية لا تزال تضرب بأطنابها في هذا المجتمع. 33% من المجتمع المصري أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. فلو كان عدد السكان 65 مليون، فمعنى ذلك إن عندنا 22 مليون مصري لا يعرفون القراءة والكتابة. هذا والله ليس بالأمر الخطر، ولكن الأمر الخطر هو أن يكون الناس في أمية دينية لا يعرفون شيئا عن ربهم، ولا يعرفون شيئا عن نبيهم ولا عن دينهم، ولا يفقهون لماذا يعيشون وكيف يعيشون. هذه أمية خطيرة جدا. وعندما نتأمل نجد أن الشرع الحنيف حث على رفع الأمية بكل أشكالها، الأمية النقشية والأمية الدينية، فلا بد للناس أن يجتهدوا في رفع الأمية بكل أشكالها، سواء كانت دينية أو نقشية. الأمية النقشية ليست عيبا، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية. وقال الله عز وجل: لقد بعث الله في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. في الأميين، فالأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يكتبون بين يديه، إما أن يكتبوا رسله وإما أن يكتبوا وحيه أو كتبه، أمية. ولكن ليس هذا بالعيب، ولكن العيب كما قلت الأمية الدينية. أول ما أنزل الله عز وجل أنزل قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندما تتأمل هذه الآيات تجد أنها ترفع هاتين الأميتين، تعالج الأمية النقشية بالقراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن هناك قراءة وهناك قلم، القلم يعنى به الكتابة، فلا يتصور قلم من غير كتابة. إذن هناك قراءة وكتابة. إذن حرص شديد في أول توجيه على رفع الأمية النقشية بتعلم القراءة والكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسر أسراه في بدر وشاور أصحابه في شأنهم مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى فكاكهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فكاك الأسير الذي لا تؤدى ديته أن يعلم عشرة من المسلمين، أن يعلم عشرة من المسلمين، اللي يعلم عشرة من الصحابة يطلق أسار. سبحان الله. إذن هذا رفع لأمية القراءة والكتابة، وهناك رفع لأمية الدينية بمعرفة رب سبحانه وتوحيده وتنزيهه وتقديسه وطاعته. اسمع، اقرأ باسم ربك، أي مستعينا بالله عز وجل، إذا استعنت فاستعن بالله، اقرأ باسم ربك وربك، إثبات ربوبية لله عز وجل الذي خلق، الذي خلق وخلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، إذن هذا كله تنزيه للرب وتقديس للرب وجذب للقلب إلى المعبود سبحانه لطاعته وعدم مخالفته. إذن رفع الأمية الدينية والنقشية. وعندما ننظر في الدولة الإسلامية العظيمة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد المماليك، أقول إلى عهد المماليك، نجد أن المجتمع كان يركز على مؤسستين: المؤسسة الأولى المؤسسة التعليمية، والمؤسسة الثانية المؤسسة العلاجية. المجتمع في حاجة إلى هاتين المؤسستين: المؤسسة التعليمية لتعليم الناس، تعليمهم القراءة والكتابة، وتعليمهم الفقه والعقيدة والتفسير، وتعليمهم كيفية قراءة القرآن وربطهم بالدين والرب. ولذلك اجتهد المسلمون في بناء التكايا والزوايا والمساجد والمدارس والكتاتيب، خمس أشياء اجتهد المسلمون في بنائها. التكايا، التكايا شيء يجعل يجتمع فيه الناس لقراءة القرآن وتعلم الدين وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، تجرى عليهم الجرايا وتعطى لهم العطايا، وتكفل أو يكفل المجتمع تمريضهم وتطبيبهم ونفقتهم وإعالتهم وزواجهم، فيتخرج الناس من هذه التكايا على أصحاب ديانة وافرة. منهم من يكون فقيها، ومنهم من يكون طبيبا، ومنهم من يكون مهندسا مجربا، ومنهم من يكون كيميائيا، ومنهم من يكون جنديا، ومنهم من يكون تاجرا، يخرجون فيتخصصون في وظائف المجتمع، يتخرجون من هذه التكايا. والشيء نفسه الزوايا، والشيء نفسه المساجد، والشيء نفسه الكتاتيب، كلها تؤدي وظيفة واحدة: تعليم الناس، التعليم الديني والتعليم النقشي. فترفع أمية المجتمع، ترفع أمية المجتمع. كان المجتمع في الدولة الإسلامية مجتمعا متطورا، مجتمعا منتجا، مجتمعا مثمرا، لا مجتمعا مقلدا جاهلا متوترا غافلا يعيش عالة على الأمم كما نعيش هذه الأزمان. لم يكن ذلك المجتمع الأول. هذا الجانب التعليم. ننظر إلى الجانب التطبيبي. اجتهد المسلمون في بناء المستشفيات. والعجب العجاب أن الأطباء المسلمين في القرن الثالث والرابع الهجري أول من أشار إلى أمراض الأورام وكيفية استئصالها. ابن أزهر الأندلسي يوصي أطباءه، يقول لكم بأن ذلك الورم لا يعالج، وإنما يعرف جذوره فيستأصل من جذوره، ثم يوضع بعد ذلك بعض المواد التي تقتل الجراثيم ولا تجعل البكتيريا تجري هنا وهناك، أو كلاما شبيها من ذلك. قرن الثالث والرابع الهجري، عرف المسلمون أنواع المشارط والمقصات وابتكر المسلمون أنواع الخياطات، بل ابتكر المسلمون الخيط الذي يصنع من مع بعض الحيوانات حتى يذوب في الأنسجة، فلا يحتاج الطبيب المسلم إلى أن يشد الخيط مرة ثانية. عرفوا أنواع من الجراحات الدقيقة، جراحات في المثانة وفي الحنجرة، بل عرف المسلمون الأوائل الجراحات القيصرية للنساء. يوصي أحد الأطباء المسلمين بأنه يستحب أن تحضر بعض النسوة جراحة المرأة للتأنيس والتسلية. سبحان الله، تعجبت إن هذا الطبيب، وكان من أكابر أطباء بغداد، يقول عندما نجري عملية قيصرية للمرأة نأتي بالنسوة لكي يؤنسوا هذه المرأة ويسلونها، أمر عجيب جدا. عرف المسلمون البنج، وكانوا من قبل يضربون المريض، بل الأعجب والعجاب في باب الأمية الدينية، عرف المسلمون المدارس المتخصصة، فهناك مدرسة الحديث، وهناك مدارس الفقه، وهناك مدارس القرآن. في باب الطب هناك المستشفيات المتخصصة، هناك مستشفى الأطفال سبحان الله، وهناك مستشفى النساء، وهناك مستشفى العظام، مستشفى العظام، وهناك مستشفى المجذومين الأمراض الجلدية، وهناك مستشفى المجانين الأعصاب سبحان الله. وكان المريض يدخل المستشفى يعالج على نفقة الدولة، لا يجتمع عليه مرض وإنفاق مال. ما ينفعش يبقى مريض وتدفع فلوس، ما ينفعش. الإسلام دين رحمة، فكان المريض في دولة الإسلام يطبب على نفقة الدولة وينفق على داره. هذا الرجل كان كسيب وبعدين مرض، ذهب للمستشفى، من الذي سيجري على أولاده؟ من الذي سيطعم هذه البطون ويكسي هذه الأجساد؟ تقوم الدولة بالإنفاق على أسرته حتى يخرج الرجل من المستشفى، فإذا خرج أعطوه خمس قطع ذهبية، خمس قطع ذهبية يعطى للمريض عندما يخرج من المستشفى. ما شاء الله، دي في دولة إسلامية؟ نعم، بل أدهى والأمر من ذلك والأعظم، هناك تخصصات الدقيقة في الطب. فهناك الجراح الذي يقوم بالجراحات الصغيرة، بنفس اللفظ كده، الجراحات الصغيرة مثل الفصد، مثل الفصد ومثل فتح الجروح والقيوح ونحو من ذلك، وهناك جراح العمليات الكبرى. سبحان الله، سبحان الله. هناك أيضا في الطب، كان شيخ أو كبير الأطباء يتخذ مقاما ودونه تلاميذه، ودون هؤلاء التلاميذ تلاميذهم، ودونهم تلاميذهم، وهكذا. فيأتي المريض يقابل التلاميذ الصغيرين، فإذا نفعوا معه كانوا، وإلا رفع هذا المريض لمن هو أعلى وأعلى حتى يصل إلى كبير الأطباء، مثل المفهوم الموجود عندنا الآن، تياز، نواب، اصطف، وبعدين الصف من أول مدرس المساعد إلى أستاذ. سبحان الله، هذا كله كان موجود في دولة إسلامية؟ نعم، دولة مباركة، دولة مباركة، كان يظللها الإيمان ويرعاها الدين، والناس يعيشون فيها في أمن ودعة وسلام. إذن كان المجتمع يحرص على هاتين المؤسستين، المؤسسة العلاجية والمؤسسة التعليمية، فكان يرفع للأمة جهالتها في الدين وجهالتها في الدنيا، يرفع للأمة جهالتها فيما يتعلق بينها وبين ربها، وفيما يتعلق بسيادتها للكون وعمارتها لهذا الكون. نحن قرأنا كثيرا في كتب السياسة الشرعية أنه لابد من سياسة الدنيا بالدين، فهجم علينا العلمانيون وقالوا إنكم لا تفهمون شيئا، إن الدين مكانه المسجد فقط، الدين مكانه المسجد فقط، وعندما خرج الدين من المسجد تخلف المسلمون. نقول لهم سحقا لكم لم تقرأوا كتب الحضارة الإسلامية. لم تقرأوا أن أول الفلكيين والكيميائيين والبيطريين وأرباب العلاجات والأدوية كانوا من المسلمين؟ لأول مرة في تاريخ البشرية تعرف البشرية تغليف الأدوية على يد المسلمين. ما كانش هناك أدوية مغلفة، فهناك ما يغلف بالورق، وهناك ما يغلف بمادة عسلية حلوة، وهناك ما يغلف بمادة مرة. أول من فعل ذلك هم المسلمون، سبحان الله. اقرأوا كتاب الأدوية لابن البيطار حتى تجدوا العجب بالعجاب، كيف استطاع المسلمون الأوائل أن يستخلصوا من نباتات الأرض أدوية وعقاقير كان يشفى بها المرضى. وكان الجراح المسلم في العصور الأولى يسمى بالجراح العالمي، مش دلوقتي الفرنجة، الجراح العالمي. ولكن للأسف طالبات الطب لا يدرسون الطب الإسلامي ولا يعرفون شيئا أبدا عن تاريخ أسلافهم الأطباء الأول المسلمين، وهذا أمر يراد، وهذا أمر يراد، لأن الإرادة أن يتم تعتيم الخير عن المجتمع حتى ينقطع الناس عن أسباب الخير والمودة، فلا يجد أمامهم إلا ظلمات العلمانية ليتقمعوها ويلبسوها. أعجبني الأحاديث والآثار الحاثة على العلم. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لو قرأتم في القسم الذي كان يؤديه الطبيب المسلم، ما هو القسم الذي كان يؤديه الطبيب المسلم في القرون الأولى؟ كان قسمه مرتبطا بالدين، أنه لابد من إرضاء الله في تطبيب المرضى وعيادتهم وإذهاب الكرب عنهم، هذا هو القسم. كان المريض ليس حالة، ولكن المريض كان إنسانا له مشاعر ووجدان وأحاسيس. الآن المريض حالة، الحالة رقم واحد، الحالة رقم اثنين. دخل النهاردة 10 حالات، إجاني النهاردة 30 حالة. أين الشعور وأين القلب وأين الإحساس وأين الوجدان؟ لا شيء في ذلك، ليس هناك أي روح في هذه العملية الطبية في هذه الأيام. تجار يتاجرون في أمراض الناس، لا علاقة لهم برقة ولا مشاعر ولا دين، إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. ناتي في جانب التعليم والجانب الخطر، وهو الجانب الخطر. التعليم لابد منه للنهوض بهذه الأمة، لابد من التعليم، لابد لهذه الأمة الأمية، الأمية في نقشها والأمية في دينها، أن ترتقي وأن تنفض عن قلبها وعقلها ووجدانها غبار الجهل. غبار الجهل لابد. كان أسلافنا الأوائل كانوا متعلمين ويعرفون، أما الآن فنحن لا نرضى إلا بالجهل، لا نرضى إلا بالجهل. انظر إلى الآثار والأحاديث والآيات في فضل العلم والعلماء، وفي الحث على طالب العلم تجدون طائفة عظيمة عريضة، وكثير منا يعرف ذلك. والمقصود هو التنبيه، والمقصود هو التنبيه. قالوا قديما: مثل العالم كمثل الغيث، حيثما نزل نفع. هذا العالم كالغيث، حيثما نزل نفع. وفي بعض الأمثال: إن الفلاح يزرع حبة ليحصد حبا، وإن العالم يحصد خيرا ليحصد خيرا، يزرع خيرا ليحصد خيرا، وفارق بين الذي يزرع الحب وبين الذي يزرع الخير، كلاهما محمود، ولكن الخيرية أفضل، ولكن الخيرية أفضل. لو نظرنا أيضا إلى الواقع المر الذي يعيش الناس هذه الأيام، نجد أننا في ذيل الأمم، إذا كان هناك ذيل للأمم، إذا كان هناك ذيل للأمم فنحن في ذيل الأمم. في سنة 1960 كان الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر أعلن وقال إننا سنسعى لامتلاك القدرات النووية للحاق بإسرائيل. كلامنا سنة 60، وكان البرنامج الإسرائيلي من الخمسينات، البرنامج الإسرائيلي بيسبق البرنامج المصري النووي ب 12 سنة. خلال من سنة 1960 إلى يومنا طورت إسرائيل وأنتجت فيما أعلن 200 رأس نووية، أما مصر فلم تصنع شيئا. الصاروخ الذي يطلق القمر الصناعي الإسرائيلي أطلق من صحراء النقب، 4 أقمار صناعية إسرائيلية جميعها أطلق من صحراء النقب. الصاروخ المصري أطلق من أوزبكستان، كأن مصر ليس بها أي إمكانيات علمية لتطوير هذا القمر وإطلاق ذلك القمر، أمر عجيب جدا. 4 أقمار صناعية تطلق من إسرائيل، أما نحن فلم نطلق قمرا صناعيا واحدا، وعندما مولنا قمرا فإنه أطلق من آسيا الصغرى، لم يطلق من مصر. لم نصنع ولا خطوة في مجال القدرة النووية، بينما امتلكت إسرائيل 200 رأس نووية في المعلن عنه. إذا نظرت إلى السبب وجدت أننا ننفق على البحث العلمي 5% من الإنتاج القومي، أي ما ننفقه على الفول والطعمية مئات الأضعاف على ما ينفق على البحث العلمي في مصر. ما ينفق في إسرائيل على البحث العلمي 7% من الإنتاج القومي، وأوروبا 3% من الإنتاج القومي. يا إله العالمين، يعني بريطانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 3%؟ نعم. وإسرائيل 7%؟ نعم. ومصر 5%، يعني 5 و0 وعلامة وفي المية من الإنتاج القومي. لك أن تتصور كيف يكون الحال. ولذلك أدخل إلى المعامل في الكليات العملية، صيدلة، هندسة، زراعة، انظر، ادخل إلى أي مؤسسة وانظر إلى أجهزتها، أجهزة مصدية وفاسدة ومكسرة ومدهوة، إيه سبحان ربي، كيف يعيش هؤلاء الناس؟ وأين الأموال التي توجد في هذه الديار؟ لماذا لا يجتهد المسلمون في تعمير الكون بالدين كما كان الأسلاف يصنعون؟ لابد من الاجتهاد في التعليم. أسوق لكم مثلا عجيبا جدا. في سنة 1957 أطلقت روسيا قمرين صناعيين، قامت الدنيا ولم تقعد في أمريكا. والرئيس الأمريكي إيزنهاور في ذلك الوقت دعا لجنة الأمن القومي ولجنة اتخاذ القرار ولجنة البت وصنع القرار ودعم القرار، اجتمعوا، وخرج التوصيات بعد 2 من الاجتماع. عندنا هنا بتخرج توصيات بعد 2، انخرجت بعد 2 فقط. وأوصت بأن السبب في تخلف القدرة الفضائية الأمريكية عن القدرة السوفيتية أن التعليم غير موجه بطريقة صحيحة. ومن هنا تم تطوير التعليم الأمريكي لخدمة الأهداف الاستراتيجية المتعلقة برفعة الأمة الأمريكية، برفعة الأمة الأمريكية، يسموها الأمة الأمريكية. تطور التعليم، وخلال أقل من سنة أطلقت أمريكا سنة 1958 في شهر مارس أول قمر لها صناعي. في أقل من سنة، عمل دؤوب متواصل لا يعرف الغفلة ولا الجهل ولا المجاملات والمحسوبيات والكلام أبدا. لابد لهذه الأمة أن ترتقي، إذن لابد أن ترتقي وأن يجند كل إمكانيات المجتمع لخدمة الأمة، تجند كل إمكانيات لخدمة الأمة. أما نحن فإن الأموال توضع في البطون والبنوك ولا توضع في المجتمع لبناء المستشفيات والوحدات والمدارس والتعليم. هناك المعلم أعلى أجر يأخذ المعلم ويتلوه في الأجر الطبيب. نحن هنا أقل الأجور المعلمين والأطباء، ما هذا الشأن؟ ولذلك اتجه المدرسون للدروس واتجه الأطباء للعيادات. ليس هناك في أوروبا عيادات خاصة، الكل يعمل لخدمة المجتمع. ليس هناك في أوروبا مدرس خصوصي، الكل يعمل لخدمة المجتمع. أما هنا فليس هناك إلا الأنا، ليس هناك إلا الأنا. مريض يئن يحملونه على كرسي، فقير يوضع بين الطبيب ينظر إليه من تحت نظارته، ولا يكلف نفسه عناء الكشف عليه، يسمع شكواه وهو يسمع الشواك يكتب الرشدة، ثم ينطلق الناس ويدفعون 100 جنيه بعد حجز دام شهرين. أين الديانة هنا؟ المدرس يأتي الساعة 30 جنيها، يفهم الطالب لا يفهم، يرسب ينجح، ليست هذه قضيته. قضيته في نهاية الشهر يأخذ المعلوم. ما فائدة الطبيب؟ ما فائدة المعلم؟ لا فائدة منهما في مجتمعنا. لماذا؟ لأن المجتمع الآن لا يتجه للرفعة، وإنما يتجه للخلف، يتجه للخلف. إذن إذا أردنا خيرا فلا بد من ربط هذا المجتمع بالدين أولا، لا بد من ربط المجتمع بالدين أولا، ثم بعد ذلك لا بد من تنمية القدرات التعليمية حتى ينهض ذلك المجتمع، حتى ينهض ذلك المجتمع. فليست الأمة بناهضة إلا إذا أخذت بجانب العلم. وللحديث بقية أستكمله في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، وبعد. لو قرأتم جريدة اليوم مقال للأستاذ فاروق جويدة في ملحق الجمعة، مقالة في منتهى العجب. وهذه المقالة أصدأها عندي من سنة 1988 عندما كنت بحكم عملي قريبا قريبا من مطبخ صناعة القرار التعليمي، لا سيما فيما يتعلق بمادة اللغة العربية لأن هذا تخصصي. كنت قريبا من مراكز صنع القرار التعليمي لا سيما فيما يتعلق بهذه المادة من سنة 1988. هناك مراكز هنا في مصر تسمى بمراكز تطوير التعليم. هذه المراكز أيها الأحباب لا يقوم عليها النجباء من وطننا، ولا يقوم عليها الغيورون من بني جلدتنا ولساننا وديننا، وإنما يقوم عليها الإفرنج بتمويل الأجانب. ومقالة اليوم هي نهاية المطاف. أن وزارة التربية والتعليم أوكلت وضع المناهج للصفوف الأولى الابتدائية لخبراء أجانب، وسيطبق ذلك لاحقا ممكن من السنة القادمة. يبقى لا يحطوا مناهج أولادنا في أولى وثانية وثالثة ابتدائي خبراء أجانب في مادة القراءة والكتابة والتاريخ. لك أن تتصور مادة مثل التاريخ أو مادة مثل اللغة العربية، النصوص القرآنية والحديث النبوي الشريف والنماذج المنتقاة من عيون الشعر والنث العربيين. إذا أتينا بأجنبي إفرنجي لا يكاد لسانه يبين كيف يضع لنا منهجا فيه القرآن وفيه الحديث وفيه عيون الشعر والأدب، كيف يكون ذلك الأمر؟ وإن وضع فبأي نصوص يأتي بها؟ إن نصوص الجهاد، وإن النصوص الحاثة على الولاء والبراء، وإن النصوص التي تعنى ببيان فضيلة أمة الإسلام أعلى الله شأنها وشرف الله ذكرها، وإن النصوص التي تعنى بذكر أعداء الأمة من اليهود والنصارى والمشركين كل هذه النصوص التي كنا ندرسها ونحن صغار، كنا ونحن صغار ندرس هذه النصوص، سيتم محوها تماما، سيتم محوها تماما. التاريخ الذي كنا ندرسه، تاريخ الحروب الصليبية، لم يعد هناك ما يسمى بالحروب الصليبية، ولكن ستسمى الحروب الأجنبية مثلا، تسمى الغزو الخارجي مثلا. أما كلمة الحروب الصليبية ستمحى تماما من كتب التعليم. سيأتون بنصوص من التوراة والإنجيل يجعلونها بجوار نصوص القرآن، ليتعلم ابني عندما يكون صغيرا أن هناك قرآن وإنجيل وتوراة، وبالتالي لابد كما يحب القرآن يحب هذه الكتب المحرفة الآن، محرفة الآن. وهناك أحمد، وبجواره ميشيل، وبجواره ديفيد، وثلاثة في سياق واحد، أصدقاء يلعبون بالكرة. سيكون ذلك في مناهج التعليم قريبا، وبعضه موجود الآن، وبعضه موجود الآن. سيتم تهميش مادة الدين تماما، وسيكون كتابها صغيرا جدا، لن يتجاوز بضع ورقات، لن يتجاوز بضع ورقات. ستجدون هذا قريبا جدا جدا. فبدلا من أن نطور التعليم في مصر وأن نربطه بالدين، وأن نجعل الدين مهيمنا على التعليم، وأن نجعل الدين موجها لأولادنا حتى يتربى أولادنا على الدين، لا، لابد من تهميش الدين، ولابد من إقصاء الدين عن واقع العملية التعليمية، ليخرج الجيل جيلا محطما مغيبا بعيدا عن الدين، وعند ذلك يتحقق مقصودهم. ولكن أيها الأحباب، إنهم يريدون ذلك وسيفعلون ذلك، ولكن لن تكون هذه هي النتيجة. فإن الله تعالى هو الذي أكرم البشرية بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن مع ضعفنا وهواننا نحن نور البشرية. أنت أخي الحبيب مع ضعفك، مع ضعفك وغفلتك وتقصيرك، أنت نور للبشرية لأنك موحد مسلم، فالمسلمون هم نور البشرية وضياء الكون والخير المرتقب، وعلى أيديهم سيكون النصر قريبا إن شاء الله. وأبشركم بقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه آيات تمثل وعدا من الله عز وجل لنا عباد الله أن النصر قريب، وأن الخير مرجو، وأن الغد بإذن الله تعالى مع أنه مجهول بالنسبة لنا سيكون خيرا لأبنائنا وأجيالنا الصاعدة. الله تعالى أسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل النفاق والكفر والشرك والمعصية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم بارك في شباب المسلمين، اللهم اهد أولاد المسلمين، اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم اشف المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم ورد ضالهم وتجاوز عن مسيئهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن ولاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا، والحمد لله أولا وآخرا.